من الرحمات الجليلة العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يحصلها الرحمة بالمساكين والضعفاء والذين يعيشون على هامش الحياة. أنت لو تأملت القرآن والسنة تجد أمرا عجيبا جدا، أن ما يتعلق بالخلق يدندن عليه كثيرا، ما يتعلق بنفع الناس بالطاعة التي يسميها العلماء الطاعة المتعدية، أي الطاعة التي لا تكون في خاصة أمرك، أنت تصلي لنفسك، أنت تصوم لنفسك، لكن الطاعة المتعدية التي تبرق أنوارها فتلتحق بالخلق هذه لا أمر عظيم وشأن جليل في الإسلام. أنت لو تدبرت في مقدم نبينا صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، أول ما دخل كان بيانه الأول: أيها الناس أطعموا الطعام، هذا يتعلق بالناس، وصلوا الأرحام، هذا يتعلق بالناس، وصلوا بالليل والناس اليوم، وأفشوا السلام، أيضا يتعلق بالناس. ثلاثة أشياء تتعلق بالناس، وواحد يكون مهبط الرحمات، وهذا سيكون له مقام في مجلس معنا، وهو قيام الليل. هذا الأمر الذي يكون ينبوع رحمات. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى ثلاثة أشياء فيها تراحمهم فيما بينهم: أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام. وأيضا عندما تجد قوله تبارك وتعالى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وأيضا في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أيضا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تجد أن هنالك قيما يؤسس عليها مع محاربة قريش له، ومع مطاردتهم، ومع مصادمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يرشد إلى هذا الأمر: الضعفاء، المساكين، الفقراء الذين يعيشون على الهامش أو الذين لا يلتفت إليهم أحد أصلا. فإن ديننا يراعي حتى الذر، حتى الذر. إي والله، سبحان الله، دخلت امرأة النار في هرة. ما الهرة؟ قطة، قطة. ما قيمتها؟ الإسلام العظيم يحرم إيذاء الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر لبغي في كلب سقط، في بغي في كلب سقط، وحجب امرأة والعياذ بالله عن رحمته سبحانه وتعالى عندما أساءت إلى قطة. وجاء جمل للنبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، فاستمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله رب العالمين، فقال: أين صاحب هذا الجمل؟ إنه يشكو لي أنك تدئبه، يعني تتعبه. سبحان الله، تتعبه. الناس الذين نراهم يقودون عربيات الكر وذي الأشياء يضربون الحيوان ضربا شديدا، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. بل إن العلماء كما قال شيخ الأزهر الأسبق رضي الله عنه الشيخ محمد الخضر الحسين رحمه الله، كان يتكلم عن رحمة الإسلام، فتكلم أنه قالوا: لو أنك تكلم صاحبك وأنت على دبتك فطال المقام، انزل انت وهو، لا تقف، لأنها ما خلقت لكي تجلس عليها وتجعلها موطنا للسمر، هذه خلقت لكي تحملك من مكان إلى مكان، أما أن تتعبها، أما أن تؤذيها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. ومن المواقف اللطيفة العجيبة، وليس هذا من التكليف وإنما يعني من باب سعة الرحمة، انظر إلى بعض علماء الشام. كان الشيخ محمد الحامد رحمه الله، هذا من علماء القدماء في الشام، خرج مرة كما يحكي بعض تلامذته ولبس معطفه، الجاكيت بتاعه، فذهب من حلب مثلا إلى دمشق، وكانت مسافة بعيدة، فوجد عندما جاء وكان تغير المناخ أو المناخ أو الجو، فخلع ثوبه، فخلع الجاكيت، فوجد عليه نملة، فقال: سبحان الله، هذه نملة صاحبتنا من حلب، ارجع، نرجعها إلى يعني مكانها الذي هي فيه، يعني شوف سبحان الله، نغربها معنا. يعني حاجة عجيبة جدا. طبعا هذا ليس من التكليف وليس هذا واجبا على الإنسان، ولكن انظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب أو يعاتب نبيا من أنبيائه في ماذا؟ في ماذا؟ عاتب الله نبيا من أنبيائه، وفي بعض الروايات إشارة لأن ذلك موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني من أولي العزم، في أنه قرصته نملة فلما قام وكان نائما حرق قرية النمل التي كانت فيها، قال فألا نملة واحدة. يعني سبحان الله، تدرك رحمته سبحانه وتعالى هذه النملة، ستدركك إن شاء الله، تلتزم بأمره، تبتعد عن نهيه، تأتي إليه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الدين العظيم، يعاتب رب العالمين الملك الذي استوى على عرشه وأحاط علما بخلقه نبيا من أنبيائه في ماذا؟ في نملة، في نملة. سبحان الله، وعندما ذكر رب العالمين نملة في سورة النمل في قصة سليمان، انظر إلى رحمته، أدركت نملة حفظت من جند لم يريد بها سوء. سبحان الله. فالإسلام يفعل فيك هذا الجانب الذي يجود فيك الإنسان أن تكون إنسانا حقا، أن تكون إنسانا منيرا، أن تكون إنسانا رحيما، أن تشيع الرحمة فيما حولك، حتى في الجذع، وقد تكلمنا فيما مضى في حديث حنين الجذع، وفي الحمارة، أي الطائر صغير نوع من أنواع الطيور، كما في حديث ابن مسعود، جاءت حمارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بأفراخها، تطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم تشكو لو كان بعض الصحابة أخذ أفراخها صغارها طيورها الصغيرة، فقال من فجع هذه، انظر إلى اللفظ، من فجع، لفظ يقطر رحمة، من فجع، من الذي آذى قلب هذه الحمارة؟ سبحان الله، إنها حمارة. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يعني سيدنا ابن عمر مر ببعض الناس واقف كده، ولذلك مصارعة الثيران وهذه الأشياء أن تعذب الثور وأن وهذه الأشياء، يعني هذا من المحرم في ديننا. ديننا يرعى الحيوان الذي لا ينطق والذي ليس مكلفا يرعاه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لا تأتي بكلب مثلا فتقيده وتجرجره كما نرى حتى بعض الصبيان، لا تأتي بحمار أعزكم الله لكي تدئبه ولكي تتعبه ولكي تضربه أو تدميه، هذا الأمر لا يجوز في ديننا، لا يجوز فضلا. فمن كان رحيما بهذه الأشياء لا بد وأن يكون عقلا وبداهة رحيما بنفسه، رحيما بالناس. ولذلك عندما تجد النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن له تعاملا مع كل ما حوله، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا الصخر الأصم أحد جبل يحبنا ونحبه، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بالنبوة في مكة، حتى الشجر حتى الحجر حتى الطريق أعطوا الطريق حقه، كل هذه المراحم تهيئ مجتمعا للإنسان الحق. لا ننتظر استيراد معان ولا قيم من غيرنا، بل إن في عندنا، إن في ديننا تماما وكمالا وجلالا وجمالا، لا تجد فيه ذلك النقص الذي يلتحق بكل شيء أرضي، وإنما تجد فيه جمالا وكمالا ورحمة، فإن هذا من الأشياء التي تبعث في نفسك الرحمة وتجعلك مهيئا لرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن آذى هؤلاء الضعفة أو المساكين أو من استطال على من لا ناصر له عليه إلا الله، سبحان الله. يعني هذه المرأة عندما جاءت بهرة، هرة لا أقول بشرا إنما هرة جاءت، لا ليس هنالك من ناصر لهذه الهرة. ولذلك عندما يربي الإنسان ولده ويربي الإنسان نفسه على الإحسان، سبحان الله، قد يغفر الله عز وجل لعبده بشيء لا يلقي له بالا. ربما يسير الإنسان في ظلمة فوجد قطة تمو، صوت قطة، ربما وجدها محشورة خلف باب، ربما وجدها موصدا عليها باب، ففرج كربها، والله ربما تثقل حسناته بهذه الحسنة، بهذه التي لم يعلم بها إلا الله رب العالمين. ربما إنسان وجد قطة تمو بجواره فأخذ من طعامه، لا يلقي لها العظم، إنما يأخذ من طعامه الذي هو طعامه فيطعمها. فربما وجد الإنسان يعني أثر ذلك رحمة وحنانا وسعة في الرزق وكرما في الخلق، سبحان الله، ولا يستصغر الإنسان شيئا. الإمام أبو داود ذكر ذلك لابن حجر رحمة الله عليهم ورضوانه، كان في سفينة، شوف عشان بس أقول لك يعني لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان في سفينة فسمع رجلا يعطس على الشاطئ، فأخذ الإمام أبو داود قاربا وذهب إلى الشاطئ وخلى السفينة تقف شوية فشمت ذلك العطس، ثم رجع بدرهم وقال غفر لنا إن شاء الله، عشان بس الرجل يقول له إيه يهديكم الله ويصلح بالكم، يقول له يرحمك الله، يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الكلمة التي تقال منا ربما تصادف بابا مفتوحا، أن السماء كانت مفتوحة فيجيب الله عز وجل. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ندعو على أنفسنا ولا على أولادنا في لحظة الغضب، فلربما يكون ذلك مدعاة لإجابة رب العالمين سبحانه وتعالى. دين كله رحمة، حتى في اللا شعور، حتى في الغضب الذي يستعر في العبد يأمرك أن تكون على مقياس الرحمة، على صراط الرحمة، حتى في ذلك سبحان الله. حتى إن اليهود كانوا يتعطسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله، لكنه عليه صلوات الله وسلم كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. شوف حتى رحمته عليه صلوات الله وسلم، ودعني أنظر في جزئية تلتحق بجزئية اليهود، عندما كانوا يقولون عليهم لعائن الله كانوا يقولون السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام والعياذ بالله أي الموت. فكانت أمنا رضي الله عنها لا تطيق أن تسمع على حبيبها وسيدها وزوجها صلى الله عليه وسلم ذلك المنكر، فكانت تقول السلام عليكم واللعنة إخوان القردة والخنازير. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. خلي بالك تعليق النبي صلى الله عليه وسلم هنا له دلالة عظيمة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت لم تسمع؟ قال سمعت، قلت عليكم إن كان شرا فعليهم وإن كان خيرا فعليهم. أما أن يكون الإنسان هكذا مستعرا قاذفا حمم الغضب من لسانه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يجئون يقول له عصى دوس أدعو على دوس، قال اللهم اهدي دوس، إنما بعث رحمة لم أبعث لعانا عليه صلوات الله وسلامه. فهذا الدين الذي يرقب مقياس الرحمة في قلبك حتى يكون شاملا كاملا، أول ما يلتفت إليه العبد أن يلتفت إلى هذه الأشياء التي ربما يغفل عنها كثير من الناس، الرحمة بالضعفة والمساكين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه المأثور عنه اللهم أحيني مسكينا، ليست المسكنة هنا مسكنة المال ولما مسكنة القلب، أن يكون القلب منكسرا للرب عز وجل. أحيني مسكينا، أمتني مسكينا، احشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. أن يكون الإنسان رحيما بالناس، وأن يكون رحيما أكثر بالذي لا يجد أحدا يعتني به من الضعفة، من العميان، من الذين في المشافي. اذهب إلى من لا تعرف، خفف عنه، إن هذا الدين عظيم. وأن تؤنس الوحشان، الإنسان المستوحش، تخيل صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن تؤنس الوحشان، إنسان مستوحش، أخوك مستوحش، إنسان لا تعرفه مستوحش، ذهبت مثلا لزيارة أبيك في المشفى وبجوار سريره رجل لا تعرفه، طيب خاطره، كلمه، ربط على كتفيه، ينظر إليه، ربما لا يجد أحدا يسأل عنه. بواب العمارة من نسميهم خدما، هؤلاء الناس جميعا أطعمهم، أسقهم، اسقهم، داوهم، أبسط بساط الرحمة لهم، كن رحيما بهم. لا ينبغي للإنسان أن يلبس ماله ولا أن يلبس طينه أو نسبه في تعامله مع الناس، ولا ينبغي للإنسان أن يستطيل على من لا يعرف له ناصرا عليه إلا الله، بل ينبغي أن يكون الإنسان أشد رحمة بالذي ليس له أحد يسنده أو يدعمه أو يناصره، بل يكون رحيما. ومن الرحمة العظيمة التي ينبغي للإنسان أن لا ينشغل بها أن يرحم نفسه. أي والله، ومن أعظم مواطن رحمتك لنفسك ألا تشكو إلى أحد من البشر، فإن من باب الإحسان الخفي، هذا إحسان خفي، وهذه من الصدقات الخفية، أن يقطع الإنسان شكاته عن الناس. لا تشكو إلى الناس، لا تحملهم عبء نفسك، كما أننا نقول جميعا لا تحمل نفسك إلى الإسلام فتصبغ الإسلام بصبغة نفسك، إن كنت متوترا وترته، إن كنت عصبيا عصبته، إن كنت ذا ضغن جعلت الإسلام يقطر ضغنا، هذا ليس من الإسلام. كذلك ارحم الناس منك، بمعنى أن تكون متعففا عن الشكوى إليه، وأن تكون حامدا مثنيا على الله رب العالمين. انظر إلى يعقوب قد ضربه الحزن على نبينا عليه الصلاة والله وسلامه، وأذهب بياض عيني. لما جاء ذكره عندما عاد أبناؤه وقد فقدوا أخاهم بنيامين أيضا، واحتجزه سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والله وسلامه إليه، قال رب العالمين وتولى عنه، انفرد عنه، لم يكن بمحضر منهم، يخلو بربه. أعري جراحاتي وحزني وكل حاجاتي بين يدي من هو أعلم بي ومن هو أرحم بي. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أداة حصر، أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا أيضا من نبل النفس ومن صفاء معدنها ومن كوثرية القلب، أن يكون الإنسان فيه كوثر الشكاة لله عز وجل، أن يتكوثر القلب، أن يأخذ من كوثر الصفاء والإقبال على الله عز وجل، أن يفتقر أن آتي بأوشابي وذنوبي ومعاصي وكل ما أريد أثقالي وهمومي وأحزاني بين يدي رب العالمين، فإنه وحده الذي يملك كشف الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. تأتي إليه لتشكو فتجد الرحمات، ولذلك تجد أن ذكر النجاة في القرآن كثيرا ما يقترن بالرحمة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تجد إيه في آخر سورة الأنبياء مثلا، برحمة من عند نجاة يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعند كشف الضر عن أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعند ذكر زكريا ذكر رحمة ربك عبده. عندما تأتي إلى الرحيم سبحانه وتعالى وتكظم هذا الذي تجد في قلبك عن الناس، تحجبهم عنه وتأتي إلى ربك عز وجل. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. عرضت نفسك للناس ثم إنك في النهاية ستقول كلاما سرعان ما يضمحل ويزول، ولئن ساعدك أحدهم مرة أو مرتين فلن يستديم صادقا في مساعدتك إلا القليل. والأصل في الناس أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل. فلكي ترحم نفسك تأتي بأحزانك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كما أن تكون يعقوبية وأن تكون يونسية، أن تشكو إلى الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرض بحالك رب إني مسني الضر، خلي بالك وأنت أرحم الراحمين. ولذلك من المستحب للعبد أن يعدد حاله وأن يستطيل بيانه مع رب العالمين. قل بلسان حالك ما تريد وفصل كما تحب، وسل الله عز وجل كل ما تريد في غير إثم أو قطيعة رحم. ولذلك عندما تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا يشمل كل الذنوب سالفة ولاحقة وسابقة ومؤخرة، ولكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، يفصل كل ما في قلبك، أدم ذلك الحب، ذلك النشيج سيتحول إلى نشيد فرحة إذا كان مسكوبا في إناء الضراعة، ويتحول إلى ألم وإزعاج إذا جاء الإنسان إلى الناس فعرى نفسه فيما بينهم وشكى إليهم. أما رب العالمين فإنه يحب، أي والله العظيم، يحب أن يعطي، يحب أن يدعى، يحب أن تهرول إليه، يحب أن تأتي لكي تطمع في رحماته، كما قلنا فيما مضى في منزلة الطمع، في منزلة الطمع أن تطمع في رب العالمين. فما أحوج العبد إلى ربه. سبحان الله، والله رب العالمين ذكر الضراعة في سورة فاطر ثم ذكر قوله تبارك وتعالى، ذكر الضراعة في الذين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثم ذكر بعد ذلك رب العالمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا تذهب إلى حجر ولا إلى بشر وإنما تذهب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. كان إذا حزبه الأمر عليه الصلاة والسلام ضاق عليه ثقل عليه فزع إلى الصلاة، يأتي إلى تلك المناجات إلى هذه الرحمة التي وصل الله عز وجل بها عباده سبحانه وتعالى، وفرضت وسيكون لها مجلس معنا إن شاء الله عن الصلاة بوابة الرحمات، ولن يكون هذا إلا لعبد عرف نفسه وعرف ربه، عرف نفسه بالتقصير وعرف ربه بأنه الجواد الكبير، عرف نفسه بالظلم وعرف ربه بالعدل والفضل، عرف نفسه بأنه عاجز وعرف ربه تبارك وتعالى بالقدرة، تبارك اسمه وتعالى جده. فعندما يعرف الإنسان فقره ويبصر ذلته يهرول إلى الله رب العالمين. ولذلك ورد في دعاء الكرب، وهذا سيكون له أيضا معنا في باب الثناء على الله عز وجل، في دعاء الكرب كان يقول صلى الله عليه وسلم الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يقولها مرتين الله الله، كأنما يقول هرولتي إلى الله، فزعي إلى الله، ربي الله الذي أقصده هو الله، ينحي كل ما يكون من المخلوقين ويهروي إلى رب العالمين. فترحم نفسك وترحم غيرك بأن تخفف عنهم، فإن بعض الناس ربما يبتلى فيجلس إليه أحدهم فيكسوه من كسوة بلائه وكدره ويكون متسقطا متبرما والعياذ بالله متشائما، فيخلع من سواده على جليسه فيكون والعياذ بالله كجليس السوء. وأما الإنسان الرحيم فإنما يكون متوسلا بربه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويكون حاجبا أثقاله وأحماله عن الناس، لا سيما عن أبيك وأمك، فإن الأم والأب لا ينبغي أن يعرف عنك إلا ما يسر قلبيهما، وهذه من الرحمة. ولو علم الله في قلبك أنك تحجب عن أبيك وأمك ما يسوءك لأنك تعلم أن هذا يضر قلبيهما، والله يزيله الله ويفرج كربك ويذهب همك ويحفظك ويكلأك ويرعاك ويمدك بمدد عظيم لا تعلم له وصفة، لا يدور في خيالك ولا يخطر في بالك. عندما ترحم نفسك بالرحمات أن تكون بعيدا عن الشكوى إلى الناس، أن يكون هذا اللسان فقط شاكيا إلى ربه، قل ما شئت، عر جراحاتك ما شئت، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وليست الكسوة في الثياب وحسب، ولكن كسوة أن يكسو حزنك فرحا، أن يكسو همك فرجا، أن يكسو جراحاتك شفاء، أن يكسو مرضك دواء سبحانه وتعالى. هذه الكسوة الرحيمة، جرب كده أن تأتي إلى الله عز وجل، بلاش تجرب، لا بلاش تجرب، بل توقن والله، سألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإنك تدعو سميعا قديرا مجيبا سبحانه وتعالى. وهذه من الأشياء الرائعة التي يجد الإنسان لها أثرا عظيما من ذوق الأنس واللطف والسكينة في قلبه. ونسأل الله عز وجل أن يكون من الرحماء الذين يرحمون الناس ويرحمون الخلق جميعا.